الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نستكمل ما سبق من التعليق السريع على الشروط. الشرط الثالث القبول لما اقتضته هذه الكلمة، والقبول لها مقتضاه التسليم لها، مقتضاه التسليم وأن يقبل بها وأن لا يستكبر عليها. ولهذا قال الله عن المشركين: إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون، لا يقبلونها، لا يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. فالقبول لها بأن يقبل هذه الكلمة معتقدا بها، عارفا بمعناها، يقبلها لأنها أساس العبودية لله سبحانه وتعالى، ويتبعها القبول لدين الله، وهذا مهم جدا، لأن القبول للكلمة يستلزم القبول لدين الله. فلا يجوز لأحد أن يكون في نفسه حسيكة أو شك أو ريب من شيء ثبت في دين الله عز وجل. ومن هنا يريد العلماء رحمهم الله تعالى في مثل هذا الموضع حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث، ثم ذكر أنواع الأراضي، فأرض قبلت الماء وأنبتت الكلى والعشب، قبلت، فهذا نوع من القبول، وهذا هو الوحي والعلم الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو مقتضى لا إله إلا. ولا يتم قبول هذه الكلمة إلا بقبول كل ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، والمقصود أن يقبل ما كان من ذلك واضحا مستبينا مجمعا عليه. أما ما قد يقع فيه من خلاف في مسألة ما فهذا بابه واضح ولا يدخل في أمرنا هذا، لكن هو القبول حتى ما كان منه مخالفا للطبيعة البشرية، فهذا النوع مما يرد على النفس البشرية لا يعارض القبول، مثل مشقة الجهاد هذا لا يعارض القبول، مثل غيرة المرأة هذا لا يعارض القبول. وفي فرق بين أن تغار المرأة، وكما وقع لزوجات النبي عليه الصلاة والسلام ورضي الله عنهن أجمعين، وبين القبول لحكم الله عز وجل وشرعه. وينبغي أن لا يخلط بين الأمرين، فلا بد من القبول لها. الرابع الانقياد. الانقياد هو التسليم، العمل، الإنابة، يعني بمعنى كيف نعرف أنه منقاد لما تقتضيه لا إله إلا الله؟ أن يسلم لأمر الله ولحكمه، ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى. ومقتضى هذا التسليم الانقياد، أن ينقاد لحكم الله وحكم رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. الخامس الصدق، المنافي للكذب، أي أن يقولها ويكون قلبه مواطئا للسانه في التصديق بها. وبهذا الشرط ينتقض بالنفاق، أعاذنا الله وإياكم من هذا. جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم تفسيرا لهذا الشرط: ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صدقا من قلبه إلا حرمه الله على النار. فقوله صدقا من قلبه أن يصدق به. وينبغي أن يعلم أن دلائل الصدق يكون بالقول، يكون بالقلب وبالقول وبعمل الجوارح. فأساس التصديق يكون بالقلب، ودليله يكون بنطق اللسان، ثم بعمل الجوارح. وهل التصديق يكون بالجوارح؟ نعم، كما ورد بذلك عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في أحاديث تفسر هذا المعنى. الشرط السادس الإخلاص، وهذا أساس، بل هو ركن، هو شرط وركن للا إله إلا الله، وهو أن يخلص العبودية لله وأن يصفيها من أي شرك. قال الله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفا. وجاء في السنة أيضا إشارة لهذا الشرح، وهو حديث أبي هريرة في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: من أسعد الناس بشفاعتك؟ قال: أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. فالإخلاص هو ركن وهو أيضا شرط للا إله إلا الله. والسابع المحبة لما اقتضته هذه الكلمة، وهذا يستلزم محبتها ومحبة مقتضاها ومدلولها، ومحبة الله ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم، ومحبة القائلين بها والموحدين بها والعاملين بها والملتزمين لشروطها، وبغض ما يناقض ذلك كله، وعلى رأس ذلك بغض الشرك بالله والمشركين. فيجب أن يبغض الإنسان المشرك وشركه، الصنم وعابده، وما يزعمه البعض من التفريق بينهما انحراف، انحراف خطير جدا. أبغض الشرك لكن لا تبغض صاحبه، هذا يناقض توحيد الحنيفية الذي جاء به الرسل وعلى رأسهم نبي الله إبراهيم الخليل، كما أخبر الله عز وجل: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله فتبرأوا منهم قبل البراءة من أصنامهم. فلا بد من المحبة، ولهذا صار الحب في الله والبغض في الله أوثق عرى الإيمان، وصار أساس الشرك في الغالب مبنيا على المحبة. كل عابد متعبد متذلل لشيء فهو محب له. قال تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. والواقع يشهد بذلك أن ما تعلق بالسيد أو شيخ الطائفة أو صاحب الضريح أو حتى الأولياء كما حال الرافضة تعلقهم بعلي رضي الله عنه أو بفاطمة أو بالحسن أو بالحسين أو ببقية الأئمة، وكما فعل النصارى في تعلقهم بعيسى، وكما يفعل كل مشرك، أساسها المحبة. فيجب إخلاص المحبة لله عز وجل، والشرك والمشركون يجب بغضهم، لأن فعلهم مناقض للتوحيد. من مقتضيات هذه المحبة أن يحب ما يحبه الله من الأقوال والأعمال والأشخاص. فمن أبغض ما يحبه الله أو أحب ما يبغضه الله فهو مناقض لما يدعيه من تحقيق كلمة الشهادة لا إله إلا الله وشرطها وهو المحبة. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، إلى آخر الحديث، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما إلى آخره. فمن حقق هذه الشروط فقد حقق مدلولها ومعناها والعمل بها، فيكون له من أثر ذلك أن يكون من أهل الإيمان في الدنيا ومن أهل الجنة في الآخرة، وأيضا يحرمه الله عز وجل بسبب ذلك على النار. ومن أشرك فهو على ضد من ذلك. كلمة ولم يقع في الشرك الأكبر فأمره إلى الله عز وجل، لكن مآله إلى الجنة كما هو مذهب أهل السنة والجماعة في عصاة الموحدين. بعض العلماء زاد شرطا ثامنا كما هو مشهور ومعروف، وهو البراءة مما يعبد من دون الله، أن يتبرأ مما يعبد من دون الله وهو الكفر بالطاغوت. لكن الذي يظهر لي أنه لا بأس من ذكر هذا الشرط من باب التوضيح والبيان، لكن في باب التحقيق العلمي البراءة من الطاغوت هو أحد ركني لا إله إلا الله، أحد ركنيها. فمن جعل أحد ركنيها داخلا في الشروط أدخله، وإلا فمعنى لا إله إلا الله هو أن يخلص العبادة لله وأن يتبرأ مما يعبد من دون الله، يكفر ويتبرأ، وهما متلازمان. تفضل يا شيخ.
بسم الله عليك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فاللهم اغفر لي ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين ولجميع المسلمين. قال الناظم رحمه الله: ثم العبادة هي اسم جامع لكل ما يرضى الإله السامع، وفي الحديث مخها الدعاء، خوف توكل كذا الرجاء، ورغبة خشوع، وخشية إنابة خضوع، والاستعاذة والاستعانة كذا استغاثة به سبحانه، والذبح والنذر وغير ذلك، فافهم هديت أوضح المسالك، وصرف بعضها لغير الله شرك، وذاك أقبح المناهي.
سنت. بعد أن ذكر الشيخ رحمه الله تعالى معنى التوحيد وفيه الإشارة إلى ما يضادها وهو الشرك بالله عز وجل، أن من لم يؤدي هذه الكلمة على معناها الحق علما وعملا فإنه يكون على الضد من ذلك، وهو الوقوع في الكفر والشرك بالله سبحانه وتعالى. أولئك الذين يتقربون إلى غير الله في أنواع من المعبودات، وأن هؤلاء المشركين الذين عبدوا غير الله من الطواغيت وغيرهم وأخرجوهم من الظلمات إلى النور، أن هؤلاء حابطة أعمالهم تحبط عملهم كله، وأيضا تكون سببا في حل دمائهم في الدنيا، والجنة يوم القيامة عليهم حرام، وأيضا هم مخلدون في نار جهنم. فهذا مما ينبغي أن يدرك ويتعلم، وسيأتي إن شاء الله تعالى بيانه في منظومة الشيخ في شرح أنواع الشرك الأكبر وأيضا أنواع الشرك الأصغر. قال رحمه الله تعالى بعد هذا التحقيق: ثم العبادة هي اسم جامع لكل ما يرضي الإله، هي اسم جامع لكل ما يرضي الإله السامع. العبادة هي التي سبق بيانها، خلق الله عز وجل الخلق للعبادة، وشرحها هنا بما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية أنها اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال الظاهرة والباطنة. فيدخل في ذلك كلمة التوحيد لا إله إلا الله، ويدخل في ذلك الإيمان بالله وربوبيته وإلهيته وأسمائه وصفاته. يدخل في ذلك التعبد لله عز وجل بكل ذلك، ثم يدخل فيه كلام الله وكتابه، ويظن يدخل في ذلك رسل الله جميعا، وعلى رأسهم بالنسبة لنا نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ويدخل أيضا في ذلك كل ما يقرب إلى الله عز وجل، فالعبودية لله وتحقيق شهادة أن محمد رسول الله، ثم بعد ذلك الإقرار بالقرآن وبما جاء به، ثم بعد ذلك كل أحكام الدين هي داخلة في العبادة، وعلى رأسها الصلاة والزكاة والصيام والحج والجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وكل ما جاءت الشريعة في الأمر به والحض عليه فهو داخل في باب العبادة. قوله اسم جامع لكل ما يحبه الإله ويرضاه، هذا أصل في تعريف العبادة أخل به كثير من المسلمين، حيث ظنوا أن العبادة ما هي إلا نطق بالشهادتين ثم بعد ذلك قد يصلي أو يصوم ويقتصر على ذلك. المنهج الشرعي الإسلامي الذي جاء به الكتاب والسنة هو أن العبادة عامة شاملة لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. الباطنة أعمال القلوب والحب والبغض والإرادة، والظاهرة نطق اللسان وعمل الجوارح. فكل ما جاء به الكتاب والسنة فهو داخل في معنى العبودية لله عز وجل، بل إن الشريعة الإسلامية أدخلت في ذلك ما يتعلق بالنية فيما هو وسيلة إلى ذلك، وقد سبق أن أشرنا إليه. فهناك كثير من الأمور المتعلقة بالزراعات والصناعات والتقدم العلمي وغير ذلك، هذا يتحول بالنية الصالحة إلى ما يقرب إلى الله سبحانه وتعالى. لكن الشريعة تفرق، كما فرقت في العلوم بين العلم الشرعي وبين غيره من العلوم. العلم الشرعي هو الأصل، وهو الذي جاء البيان بفضله، وقول الله سبحانه وتعالى قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، هذا في العلم الشرعي. ولما نقول العلم الشرعي يدخل فيه علم العبودية لله، ويدخل فيه العلم بأحكام الله ودينه، لأن هذا كله مطلوب. فهذا الباب هو العلم الذي ورد فيه الفضل. القسم الثاني من العلوم هي العلوم المادية الدنيوية، فهذه على الأصل في إباحتها، لكنها تتحول إلى نوع من العبادة بالنية. ولهذا نحن نقول مثلا للطلاب عموما، إن وفقك الله للعلم الشرعي فهذا خير، فأحضر فيه الإخلاص والنية لأنه بركة على بركة. وإن سلكت تخصصات مادية فلا تكن ماديا بحتا، فأنت مسلم ومؤمن وعابد لله عز وجل، فلا تجعل حياتك على مقتضى الرأي العلماني تفصل بين هذا وهذا. اجعل من دراستك ومن تخصصك التقني، سواء كان طبيا أو صناعيا أو زراعيا أو كيميائي أو غيره، اجعل منه ما هو وسيلة لخدمة هذا الدين ولأمة الإسلام، وتكون بذلك مأجورا. ولهذا كان السلف رحمهم الله تعالى يتعبدون الله بالأكلة وبالنومة ونحو ذلك، لأنه يستحضر أن هذه الأكلة تقويه على طاعة الله، وأن هذه النومة تقويه على عبادة الله عز وجل. فالمنهج الإسلامي في قضية العبودية منهج عام ومنهج شامل، وبه وأكرر للمرة أيضا الثانية وسنكررها، أنه مفهوم العبادة في الإسلام ينقض المذهب العلماني. لا يمكن أن يكون وأن تكون العلمانية على دين يكون صاحبها متدينا وعلمانيا. لماذا؟ لأن الدين وأساسه كلمة التوحيد لا إله إلا الله، والعبودية لله، العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال. فالانفصال بين الدين والحياة ولا بين الدين والدولة، وقد سبق أن أشرنا إليه. يقول الشيخ رحمه الله تعالى بعد ذلك: وفي الحديث مخها الدعاء، خوف توكل كذا الرجاء. بدأ يعدد أنواع العبادة. أما حديث مخها الدعاء ففيه كلام، الدعاء ومخ العبادة هو ضعيف، لكن ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الدعاء هو العبادة، ولا شك أن الدعاء هو أساس العبادة والعبودية، لأن الدعاء يدخل فيه السؤال، سواء في مغفرة الذنوب أو في طلب الرزق أو في الحاجات أو غيرها. فقول النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة مفسر لهذه المسألة، وهي أن العبادة تدور على الدعاء. العبادة من أولها إلى آخرها تكاد تدور على الدعاء، وما يتبعها من خوف وتوكل ورجاء ومحبة ونحو ذلك ما هي إلا توابع وروافد. وقد أمر الله عز وجل بدعائه وحده: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداء إذا دعان. وقال تعالى في آية موضحة لمسألتنا: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلي. ولو تأملت الشرك الواقع لوجدت أبرز مظاهره دعاء غير الله، سؤال الحاجات، الاستغاثة، طلب النفع، طلب دفع الضر، النصرة على العدو، طلب الولد، طلب الرزق، طلب الانتقام من الظالمين إذا ظلم. لو تأملت لوجدت أن أغلب الشرك بالله عز وجل، بل يكاد يكون كله، هو في باب الدعاء. ثم ذكر أنواع العبادة، وهو الخوف، الخوف من الله، والخوف من الله عز وجل معلوم، يخاف الله سبحانه وتعالى وهو علامة الإيمان. والخوف من الله عز وجل هو الذي يجعل الإنسان لا يأمن، لا يأمن، خوفه معه في الدنيا وخوفه أيضا يوم يقوم بين يدي الله عز وجل. ما مقتضى هذا الخوف؟ أن يستقيم على منهاج الله عز وجل وأن يحذر المعاصي. ما علامة الخائف؟ علامة الخائف أنه يسير في الطاعة والعبادة لأنه خائف، ثم أيضا يبتعد عن المخالفة والمعصية لأنه خائف. وعبودية الخوف أيضا مع هذين الأمرين هي عبودية الخوف من سوء الخاتم. فالإنسان لا يأمن وكان السلف رحمهم الله تعالى لا يأمنون. والإمام أحمد رحمه الله تعالى لما قال له ولده يا أبتي متى تستريح، وهو الإمام المجاهد حياته كلها حافلة بالمجاهدة، قال له يا أبتي متى تستريح؟ فقال رحمه الله تعالى مع أول خطوة نخطوها إلى الجنة. ما يأمن لا في الدنيا ولا عند الموت ولا في القبر ولا يوم الحشر، كيف لا وكل الناس وفيهم الرسل يخافون لما يقومون بين يدي الله عز وجل. فهذا عبودية الله عز وجل بالخوف والتوكل على الله عز وجل والمقصود به اعتماد القلب على الله اعتمادا يقوم على الثقة بالله وأنه سبحانه الإله الولي القادر الناصر الكافي الرازق. فمن آمن بهذه أخلص في توكله على الله. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى في أكثر من آية وعلى الله فليتوكل المؤمنون، وهذا من باب القصر، وعلى الله فتوكلوا أي لا على غيره. قوله تعالى إن كنتم مؤمنين في الآية الأخرى هذا دليل على أن التوكل شرط للإيمان. والتوكل على الله عز وجل عبودية للقلب، هذه العبودية تؤدي إلى راحته وأمنه ويقينه وشجاعته في كل أمر من أموره. وليس هناك أشد على النفوس من الخور، الخوف، الخوف من عدو، الخوف على رزق، الخوف على ولد، الخوف. وليس هناك أقوى للقلب من الاعتماد والتوكل على الله عز وجل وإرجاع الأمور إليه. ولهذا قال صلى الله عليه وآله وسلم حسبنا الله ونعم الوكيل قالها إبراهيم الخليل لما أرادوا أن يقذفوه في النار، وقالها نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم لما قيل له إن الناس قد جمعوا لكم بعد غزوة بعيد غزوة أحد، الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فكانت العاقبة لهم فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. وليعلم أن باب التوكل هو أحد أهم أسباب طرد الشرك أصغره وأكبره، لأن صدق التوكل على الله والاعتماد عليه لأنه هو مالك الملك يحمي القلب من التعلق بغير الله سبحانه وتعالى. ومن هنا جاء الأمر به والتأكيد عليه حتى عند فعل الأسباب. لهذا كما تلاحظون ربما يأتينا هذا إن شاء الله تعالى، فالتوكل على الله قد يكون شركا أكبر وقد يكون شركا أصغر. ينبغي أن يصحب الإنسان توكل على الله عز وجل. كذا الرجاء، والرجاء أيضا من معالم العبودية لله عز وجل. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. والرجاء من أعمال القلوب العظيمة لأنها تنبني على صدق توجه القلب لله الرحيم فأنت ترجو الغفور الرحيم، وأنت ترجو القوي القادر، وصدق القلب في رجائه لربه سبحانه وتعالى يجعل القلب منعقدا على إيمان ويقين وتصديق يصحبه في سيره إلى ربه سبحانه وتعالى في هذه الحياة، لأن الرجاء هو الذي يدفع الإنسان إلى العمل، إلى الإخلاص في العمل، إلى الصدق مع الله في العمل، لأن الرجاء يقوده، المحبة تدفعه، وهذا معروف في حياة الإنسان، المحبة تدفع. لما يذكر الإنسان جاءت الظروف ليذهب إلى من يحب، انظر كيف المحبة تدفع الإنسان، لكن الرجاء يقوده ويمسك بزمامه، وهو سائر إلى ربه سبحانه وتعالى لأنه يرجو الكريم. وكيف لا يكون الإنسان على هذا المعنى العظيم، وكيف يغفل عنه وهو يعلم أن الله عز وجل هو الكريم وهو الغفور الرحيم وهو الواسع وهو الملك وهو القادر. وقارن هذا برجاء المخلوقين، كيف أن بعض الناس ينقاد نظرا لرجائه لهذا الشخص لكونه ملكا أو وزيرا أو ثريا أو قادرا، انظر كيف يكون رجاؤه. وقارن وذاك المخلوق الضعيف الذي لا يملك من الأمر شيئا، وكم من إنسان رجا مخلوقا فخاب، وهذا مشاهد، إنسان له كما يقال رجاء عظيم وواسطة عند ملك أو وزير أيقن أنه لا بد أن يحصل له هذا الأمر، لكن لا يحصل، لأن الله إذا لم يرده لا يكون، يمكن أن يوقفه أصغر موظف. إذا أراد الله عز وجل أن لا يتم له هذا الأمر، لكن الرجاء لمالك الملك يختلف، ورغبة ورهبة خشوع، رغبة إلى الله وفيما عند الله، ورهبة من عذاب الله عز وجل ومن عقابه، وخشوع، والخشوع هو التذلل لله عز وجل، والخشية مرادفة للخوف، لكن الفرق بينها وبين الخوف أن الخشية في الغالب يصحبها علم، كما قال تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء، أي العلماء به. فمن عرف الله بعظمته وكماله خشية، إنابة، والإنابة هي الرجوع إلى الله، وعلى رأسها التوبة، وأنيبوا إلى ربكم يعني ارجعوا إليه في جميع أحوالكم. فيدخل في الإنابة صدق السير إلى الله، الصدق في تحقيق العبودية لله، هذا كله إنابة، أنيبوا إلى الله، تمحيص النفس والقلب في أثناء العبودية من التعلق فيها بغير الله، أنيبوا إلى الله، ثم يدخل فيها التوبة بأن ينيب إلى الله عز وجل تائبا. وينبغي أن يعلم أن من أعظم طرائق التوبة أن يبحث الإنسان عن الوسائل التي ينيب بها إلى ربه. فإن قال قائل كيف تكون الإنابة، نقول انظر في حالك وفي معالم عبودياتك، فكلها إنابة إلى الله. فالقارئ للقرآن دخل في الإنابة، المبكر للصلاة دخل في الإنابة، الزائر لأخيه المريض دخل في الإنابة، البار بوالديه برا صادقا دخل في الإنابة، وهكذا. فإذا دخل الإنسان في الإنابة انفتح له باب في أن يكمل ذلك بصدق التوبة إلى الله عز وجل. ثم الخضوع، الخضوع لله، والخضوع هو مقتضى الخوف والخشية والخشوع، هذا كله يدل على الخضوع. لكن الخضوع في العبادة أساسها معرفة الإنسان بقدره وفقره، وفي مقابل ذلك معرفته بعظمة الله عز وجل. ولهذا تجد كلمة الخضوع بين الناس تأتي عند القوة، يقول قابله فأقحمه فخضع. فيما بين العبد وبين ربه سبحانه وتعالى إقرار العبد بذلك سابقا ولاحقا يبني في نفسه أن يخضع لله. والخضوع لله درجات، أساسها وأعظمها الخضوع له سبحانه وتعالى في ربوبيته لك، هو المالك، هو مالكك، هو الذي أحياك، هو الذي يميتك، نفسك بيده، إذا أنت خاضع له، فاستحضر هذا الخضوع. ثم خضوع العبودية، وهذا أيضا مكمل للخضوع السابق ونتيجة له. ثم الثالث الخضوع لأمره وشرعه وحكمه. إذا جاء الدليل من كتاب الله أو من سنة النبي صلى الله عليه وسلم فاخضع له ولو خالف هواك، هذا هو الخضوع. فمن عارض ذلك بعقله أو ذوقه أو كشفه أو رأيه أو قول شيخه أو رأي المنهج الفلاني أو المذهب الفلاني فهذا ناقص الخضوع. ثم قال والاستعاذة والاستعانة، انتقل من المعاني القلبية المباشرة إلى المعاني القلبية التي يترتب عليها عمل في حياة الإنسان. الاستعاذة، والاستعاذة أن يلتجئ إلى الله ويستعيذ به، يتعوذ بالله عز وجل من كل ما يخاف، فيتعوذ بالله من نار جهنم، ويتعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وقد أمر الله به في كتابه، فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، يستعذ بالله من الشياطين، وقل ربي أعوذ بك من، ثم أيضا يستعيذ بالله عز وجل من كل ما هو ضار به في دينه ودنياه، يستعيذ بالله من الجن، يستعيذ بالله من شياطين الإنس، يستعيذ بالله من الظلمة، يستعيذ بالله من المعتدين إلى آخره. والاستعانة، والاستعانة أن يطلب العون من الله عند الحاجة، يستعين بالله. قال تعالى إياك نعبد وإياك نستعين في سورة الفاتحة، والاستعانة مرتبطة بالتوكل. وكثيرا ما يأتي في الكتاب أن يقرن بين العبادة والتوكل، إياك نعبد وإياك نستعين، فاعبده وتوكل عليه، إليه أدعو وإليه أنيب، دائما يجمع بينهما، لأن العبودية لابد من إخلاصها، وكمال العبودية وصدقها لا يكون إلا بالاستعانة بالله عز وجل. وعليه فقول العبد إياك نعبد وإياك نستعين أنت بحاجة إلى معونة الله عز وجل لك في كل لحظة وفي كل شأن من شؤونك. فلو لم يعنك الله لم تتحقق لك عبودية. ومن هنا انظر إلى صلاة واحدة، صلاة واحدة، فجر أو ظهر أو عصر أو مغرب، ما يؤديها الإنسان إلا بعد جملة من لو لم تتحقق ما تم. لما يسمع الأذان من الذي أوقظ قلبك فيه أذان؟ في ناس أشقياء يفر من الأذان ويكره الأذان ولا يسمع الأذان. أنت سمعت الأذان وفيه حي على الصلاة حي على الفلاح. هذا من الذي أعانك وأسمعك؟ ثم بعد ذلك تفكر في الصلاة، تذهب تتوضأ، تخرج من بيتك، فيه قطاع طرق. أي عبادة اعلم أن هناك لصوصا وقطاع طرق يمنعون ويردون عليك العبادة. ما هذا مشاهد ولا لا؟ نائم في فراشه يأتي الشيطان ويقول اركض، أراد أن يقوم يقول له الجو بارد، استيقظ أراد أن يتوضأ أخر الوضوء قليلا، ويأتي شياطين الإنس والجن حتى أحيانا يوقفك وأنت داخل البيت وأنت خارج من البيت تريد الصلاة. أليس الشيطان يأتي للواحد منا ويقول له لما يتوضأ ويخرج إلى الصلاة عندك الحاجة الفلانية في الحي الفلاني اذهب وصلي هناك واقضيها، وتذهب وتأخذك الزحمات وتفوتك الصلاة أو بعض الصلاة في قطاع طرق. فمن الذي يعين العبد حتى يسلم من هؤلاء فيحقق هذه العبودية لله عز وجل؟ وهكذا، هذا مثال، وإلا ففي كل شأن من شؤون العبوديات لله عز وجل في قطع طرق. في الصدقة في قطع طرق، يتحرك قلبك للصدقة وتريد أن تتصدق، الشيطان يقطع عليك يقول لك بعدين، ولا بدل أن تتصدق بمئة تصدق بخمسة ريال. يخبرني أحد المشايخ، لا بأس أن نذكر هذه الطرفة، قبل السنين يقول خطبت في الجامع من أجل التبرعات، الناس يتبرعون في قضية من قضايا المسلمين، لما كان التبرع وجمع التبرعات مسموحا به، يقول فلما قلت السلام عليكم في الجمعة وإذا بأحد التجار يقفز من مكانه إلى حجري وقال لي اكتب علي 50,000، يعني أنا أتعهد بتبرع بإيش؟ 50,000. يقول فأنا ابتسمت وضحكت وقلت له انتظر قليلا، دعنا نسبح قليلا، يعني ما هذه العجلة؟ يقول لم أكمل التسليم إلا وهي في حجري. يمكنه مثل حقنا الحجر، اللي يذهبون يحبون الحجر ما يكملون السلام. يقول قال لي اكتب 50، أنت وأنت في الخطبة عزمت على أن أتبرع 500,000، وما زال الشيطان ينقصها إلى قرب السلام وصلت 50، فأخشى إن سبحت تصبح 5,000. قطع طرق، يقطع عليك الطريق، لا يريدك إيش؟ أن تسير في عبوديتك لله عز وجل. ومن هنا كانت الوصية في طريق الطاعة اجزم به، اعمله لا تتردد فيه. فاستعانة العبد بالله عز وجل لأنه لا حول ولا قوة إلا بالله، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال استعن بالله، احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، استعن بالله في كل أمورك. كذا استغاثة به سبحانه، أي الاستغاثة بالله عز وجل. والاستغاثة هي طلب الغوث من الله عز وجل، وغالبه في دفع ما يخاف، وقد يكون الاستغاثة في طلب ما يرجوه في حال الشدة. ولهذا تجد مواطن الاستغاثة في الجهاد، إذ تستغيثون ربكم، لأنه موطن عظيم ينتظر فيه المؤمنون نصر الله عز وجل على عباده. وتجد الاستغاثة عند القحط، لأن الناس قد بلغ بهم الجهد من قلة الأمطار ما يتعبهم جميعا، ويشمل ذلك أنفسهم وأنعامهم ونحو ذلك، فيستغيثون ربهم سبحانه وتعالى لأجل المطر. وكذلك أيضا الاستغاثة عند ما يظلم الإنسان، عندما يظلم الإنسان فيستغيث بالله عز وجل من هؤلاء الذين يظلمونه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن سار على نهجهم واهتدى بهداهم إلى يوم الدين. لا يزال الشيخ رحمه الله تعالى يذكر أنواعا من العبادة، ومنها الذبح، وهو الذبح نسكا لله عز وجل. والذبح ثلاثة أنواع: نوع هو عبادة كالهدي والأضحية، ويدخل فيها العقيقة. والنوع الثاني ذبح شركي، وهو الذبح لغير الله كما سيأتي. والنوع الثالث هو الذبح للأكل أو للضيف أو لنحو ذلك. فالأول هو العبودية لله عز وجل. قال الله تبارك وتعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم: فصل لربك وانحر. وقال تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. فهذا النوع من الذبح هو عبودية، إنهار الدم والذبح عبودية لله عز وجل. ومن هنا يتقرب العباد إلى الله في الأضاحي، ويتقرب الله تقرب العباد إلى الله في هدي الحج لمن عليهم هدي ونحو ذلك. وهذا الذبح عبودية لله وحده لا شريك. أما الذبح لأجل الأكل أو لنحو ذلك فهذا دونه في الفضل، لكن شرطه أن يذكر اسم الله عليه، أن يذكى الذكاة الشرعية، وأن يذكر اسم الله تبارك وتعالى عليه. وهذا الفرق هو الفرق بين النوعين، لأن النوع الأول إنهار الدم فيه لله سبحانه وتعالى، ولهذا قال تعالى: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. فهذا فيه إشارة إلى لون العبودية، فالذبح يجب أن يصحبه عبودية لله عز وجل. فمن أخلص لله عز وجل في ذبحه فإنه عابد لله في هذا الأمر. وضده الذبح للأصنام أو للقبور أو للأشجار المتبرك بها أو للجن أو للشياطين أو لغير ذلك. ومن أنواع أيضا العبودية النذر، النذر لله عز وجل. والنذر هو أن يلزم الإنسان نفسه بشيء، طاعة أو تقرب. والنذر كما قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: لا يأتي بخير، لكن مدح الله الذين يوفون بالنذر. وأيضا قال صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. فعلى العبد أن يكون نذره لله حتى وإن كان في أصله مكروها، لأنه إلزام للنفس بما لا يلزم، لكن يجب أن يكون نذره لله: لله علي أن أذبح ذبيحة، لله علي أن أتصدق بكذا، لله علي أن أصوم، ونحو ذلك. فيجب أن يكون النذر لله سبحانه وتعالى، ولا يجوز النذر لغيره. فالنذور التي للقبور أو للأضرحة أو لغيرها كلها والعياذ بالله نذور شركية وغير ذلك. الشيخ ذكر نماذج من العبادات، لكن غير ذلك كلها عبودية لله عز وجل، وأعلاها وأعظمها الذكر من التسبيح والتحميد والتعظيم والتهليل والتكبير، وكذلك أيضا كل عمل طاعة من الأذكار المشروعة في الصباح وفي المساء وفي المناسبات وغير ذلك، قراءة القرآن إلى آخره، كلها تكون عبادة. أما ما لم يكن متمحضا للعبادة من أمور العادات فإن الإنسان كما أسلفنا ينوي بها ما يقرب إلى الله عز وجل ليثاب على ذلك. قال الشيخ في آخر هذه الأبيات: وصرف بعضها لغير الله، صرف هذه العبادات أو بعضها لغير الله عز وجل، وذا شرك، وذاك من وذاك أقبح المناهي. فمن صرف شيئا من هذه الأنواع لغير الله من استغاثة أو استعانة أو توكل أو دعاء أو ذبح أو نذر لغير الله، وهذا شامل لكل ما عبد من دون الله عز وجل. ولهذا في كتاب الله عز وجل بيّن الله الشرك، أما أنواع الشرك والمشرك بهم فكثر. فهناك الشرك بالشياطين، وهناك بالجن، وهناك بالأحجار، وهناك بالكواكب، وهناك بالأشجار، وهناك بالأولياء وبالأضرحة وبغيرهم. فهذه كلها أنواع وأحوال للشرك بالله عز وجل. فمن صرف شيئا من أنواع العبادة لغير الله عز وجل فهو مشرك بالله، وهذا الشرك هو أقبح ما نهى الله عنه. ولهذا قال الله تبارك وتعالى: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. ولهذا كان الشرك أقبح ما نهى الله عنه، وكان الشرك من أعظم الظلم، وكان الشرك والعياذ بالله دالا على نقيصة صاحبه. هذه هي أنواع العبودية التي ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى. تفضل يا شيخ.
السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فاللهم اغفر لي ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين ولجميع المسلمين. قال الناظم رحمه الله: والشرك نوعان، فشرك أكبر به خلود النار إذ لا يغفر، وهو اتخاذ العبد غير الله ندا به مسويا مضاهي، يقصده عند نزول الضر لجلب خير أو لدفع الشر، أو عند أي غرض لا يقدر عليه إلا المالك المقتدر، مع جعله لذلك المدعو أو المعظم أو المرجو، في الغيب سلطانا به يطلع على ضمير من إليه يفزع. والثاني شرك أصغر وهو الرياء، فسره به ختام الأنبياء، ومنه إقسام بغير الباري كما أتى في محكم الأخبار.
بعد أن بين الشيخ العبودية ومعنى لا إله إلا الله والتوحيد وأنواع العبادة، انتقل إلى ما يضاد ذلك من الشرك. والشرك أقسام وأنواع. أما بالنسبة لأقسامه فهو في الجملة ينقسم إلى شرك أكبر وإلى شرك أصغر. بعضهم فصل وقال شرك أكبر وشرك خفي وهو الرياء، وشرك أصغر كالحلف بغير الله والتمائم ونحوه. لكن الصواب في قاعدة مسائل الإيمان تقسيم الشرك والكفر والفسق والنفاق إلى أكبر وإلى أصغر. وأما التعبير بتقسيمها إلى شرك أكبر وهو العقدي وشرك أصغر وهو العملي، فهذا لا ينضبط من الناحية العلمية المنهجية. نعم، في بعض المسائل تدخل فيها هذه التقسيمات فيقال عقدي ويقال عملي، لكن الطريقة التي تنضبط بها هذه المسائل عند الحديث عنها أن تقسم إلى أكبر وإلى أصغر. فالنفاق منه ما هو أكبر ومنه ما هو أصغر، والشرك والكفر والفسق كما سبق. أما أنواع هذا الشرك فإنه يكون شركا في الربوبية، ويكون شركا في الألوهية، ويكون شركا في باب الأسماء والصفات، فيقع الشرك في هذا وفي هذا وفي هذا. فالشرك في الربوبية معروف، وهو أن يعتقد مع الله خالقا، فهذا شرك. فمن زعم أن هناك خالقا مع الله كما تقوله الثانوية أو المجوسية أو غيرهم من المشركين فهذا شرك في الربوبية. وكما ذكر العلماء رحمهم الله تعالى فهو قليل جدا في بني آدم، لأن نقض هذا الشرك معلوم بداها وأدلته قاطعة وواضحة. أما الشرك في الألوهية فهو أن يعبد مع الله غيره بأي نوع من أنواع العبودية، فهذا شرك في باب العبادة والألوهية، وهذا هو الشرك الأعظم الخطير الذي حدث في بني آدم، كما جاء بذلك الأثر الصحيح عن ابن عباس في تفسير قوله تعالى وقالوا لا تذرن آلهتكم في قصة نوح. فالأمة مضى عليها 10 قرون على التوحيد، ثم نشأ الشرك في القوم الذين بعث فيهم نوح، فهذا هو الشرك الخطير الذي وقع في الأمم، وبه أرسل الله أول الرسل وهو نوح، ثم تتابع الرسل إلى أقوامهم يحذرونهم من هذا النوع من الشرك. والنوع الثالث هو الشرك في باب الأسماء والصفات. فمن اعتقد أن أحدا من الخلق له علم كعلم الله أو قدرة كقدرة الله أو نحو ذلك فهو مشرك بالله عز وجل في هذا الباب. فإذا تبين هذا وعرفناه فالشيخ رحمه الله تعالى أراد أن يتكلم في الشرك المشهور والمعروف والخطير، وهو الشرك في باب العبودية. فقال والشرك نوعان، فشرك أكبر به خلود النار إذ لا يغفر، وهو اتخاذ العبد غير الله ندا به مسويا مضاهيا. فالشرك ينقسم إلى أكبر وإلى أصغر، وابتدأ بذكر الأكبر وهو المخرج من الملة والموجب للخلود في النار والمحبط لجميع الأعمال، وهذا الشرك هو الذي لا يغفر إذا مات عليه الإنسان، كما قال تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وينبغي أن يفرق في مدلول هذه الآية وفي مدلول قوله تعالى إن الله يغفر الذنوب جميعا، أن يفرق بين مغفرة الذنب في الدنيا وفي الآخرة. من خلال النظر في تفسير هذه الآيات يتبين الأمر وتتضح المسألة بشكل جلي. ما دام الإنسان في هذه الحياة الدنيا فإنه يمكن أن يتوب ويرجع ويغفر الله له أي ذنب. إذا كان في هذه الحياة الدنيا ما من ذنب إلا ويمكن أن يتوب منه الإنسان، والله عز وجل يتوب عليه ويغفر ذنبه، سواء كان معصية أو كفرا أو شركا أو نفاقا أو سحرا أو إلحادا أو زندقة، يعني سواء كان إنكارا لوجود الله أو إشراكا مع الله في الربوبية أو الألوهية أو غير ذلك، ما من ذنب إلا وفي زمن المهلة في هذه الحياة الدنيا يمكن أن يتوب منه الإنسان وأن يغفر. وعلى هذا فقوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك، لا يغفر، هذا لا يطبق على الأمر في الحياة الدنيا. أما إذا مات الإنسان فإنه والحالة هذه إذا مات على الشرك الأكبر ينطبق عليه مدلول هذه الآية إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ما هي المغفرة؟ المغفرة التي تكون في الحساب والجزاء، فإن ما دون الشرك بالله عز وجل قد يغفر، ويغفر الله لمن يشاء من عباده بأي نوع من أنواع أسباب المغفرة، ومنها الشفاعة كما سيأتي، ومنها أن الله عز وجل قد يغفر لعبده. وعلى هذا فلا تعارض بين الآيتين، لا يغفر أن يشرك به، إن الله يغفر الذنوب جميعا، لا تعارض بينهم، لأن الثانية في الدنيا يغفر الذنوب جميعا في الدنيا لمن تاب وأناب إلى الله عز وجل، والأولى لا يغفر أن يشرك به إذا مات الإنسان. وبهذا تتضح المسألة وليس فيها والحمد لله إشكال. هذه الأشياء التي ترتبت على الشرك الأكبر بالله عز وجل أعظمها الحرمان من الجنة والخلود في النار، كما قال صلى الله عليه وسلم من مات يشرك بالله شيئا دخل النار، من مات يشرك بالله شيئا دخل النار. يقول ابن مسعود وقلت أنا من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. لا يغفر هذا الشرك لأنه أكبر، ولا يمحى عن صاحبه، وليس صاحبه تحت المشيئة يوم القيامة بخلاف ما دونه كما دل عليه نص الآية. ما هو هذا الشرك؟ فسره بقوله اتخاذ العبد غير الله مسويا به مضاهي. مسويا بالله يعني يسوي بينه وبين الله عز وجل بأن يعبد هذا الولي أو هذا النبي أو هذا الملك أو هذا الجني أو هذا الشيطان أو هذا الحجر أو هذا القبر أو هذا الضريح أو هذا الزعيم أو غير ذلك، فيعبده من دون الله، يسوي به في العبودية بينه وبين الله عز وجل ويضاهي به. والمضاهاة هي المشابهة، ولهذا فإن المشركين حين يعترفون يقرون بهذا، يقرون بخطر هذه التسوية، قالوا وهم فيها يختصمون تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. وهذه هي أساس وقاعدة الشرك بالله عز وجل. هنا موطن فصل تكلم عنه العلماء ودلت عليه دلائل الكتاب والسنة. بماذا كانوا يساوونهم؟ هل كانوا يساوونهم بالله عز وجل في الخلق، في الرزق، في الإحياء، في الإماتة؟ الجواب لا، وإنما يساوونهم بالمحبة والخوف والرجاء والدعاء وما يتبع ذلك من أنواع العبادة. الذين خلطوا كما سبق أن ذكرنا أكثر من مرة في باب التوحيد وما يضاده من الشرك، ظنوا أن هذه التسوية لهم، اعتقدوا أنهم يخلقون مع الله فأشركوا بالله، والواقع يشهد بضد ذلك. فإن أكثر المشركين سواء كان أتباع الأنبياء أو الذين بعث فيهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وقد أطبقت الشركيات والجاهليات عند بعثته، وكذلك أيضا كل من تعلق بغير الله من القبور والأضرحة وغيرهم، كلهم إذا سألتهم هل تدعون أن صاحبكم ومن تعبدونه أنه يضاهي الله عز وجل في خلقه ورزقه؟ قالوا لا. وهذا إقرار صريح وهو الواقع الذي يشهد به، فإذا هم أشركوا مع الله عز وجل في العبودية لله عز وجل، صرف نوع أنواع العبادة لله عز وجل. من أين تبدأ؟ تبدأ من المحبة ومن الخوف ومن الخشية، فيحب صاحب الضريح أو هذا السيد محبة عظيمة كحب الله، أو يخشى ويخافه، وهذا واقع المتعلقين بأصحاب الأضرحة ومن يدعى فيهم السيادة للطريقة الصوفية، يخافوا من دون الله، لأنه يقول هذا الشيخ عنده قدرات، عنده خوارق، هذا الشيخ يطلع علي ويعلم ماذا أفعل، فيخافه كما يخاف الله عز وجل، ثم يدعوه ويعبده من دون الله، يطلب منه الشفاعة ويطلب منه التوسل ويستغيث به من دون الله ويسأله الحاجات. وهذا هو معنى العبودية. ما معنى العبودية الواردة في كتاب الله عز وجل التي بيّن الله عز وجل حال المشركين؟ ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. هذه هي العبودية الواضحة لله، العبودية الواضحة التي إن صرفت لله فهي حق، وإن صرفت لغير الله عز وجل فهو شرك، ولو أن صاحبها لم يعتقد في صاحبه الربوبية التامة. قد يعتقد في صاحب القبر معاني الربوبية، يعني مثلا يطلع الغيب، يعني يقدر على الرزق، يخلق الولد، قد يدعي به معاني الربوبية. لكن لو قلت له هل صاحب القبر هو الذي خلقك؟ قال لا. هو الذي خلق السماوات؟ نفى ذلك. فهذا يدل على خطورة الشرك بالله عز وجل، وأنه ميل القلوب لغير الله إذا وصل إلى صرف العبادة لغير الله عز وجل فقد أشرك هذا الإنسان وحبط عمله. فيه أمر عجيب جدا، وهو أن الشرك بالله عز وجل يكون في حال الرخاء وفي حال الشدة. وبعض الأقوام يشرك مع الله في حال الرخاء ولا يشرك مع الله في حال الشدة، وبعضهم يشرك مع الله في حال الرخاء وفي حال الشدة، وبعضهم يشرك مع الله في حال الشدة فقط. وهذا من عجائب ما يجري من الشرك في هذه الأزمنة المتأخرة. فإن الناس في زمن الجاهلية كانوا يشركون بالله في حال الرخاء، فإذا جاءت الشدة أخلصوا لله، وهذا بنص القرآن. فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، وهذا يدل على أن المشركين يعبدون الله، وعلى أن المشركين يحبون الله خلافا لمن نفى ذلك. لأن بعض الناس يظن أن المشرك لما يعبد هذا الصنم أو غيره أنه لا يعرف الله ولا يعبد الله ولا يحب الله، هذا ليس بصحيح. والقول الصحيح في تفسيره، في تفسير يحبونهم كحب الله، أنه ليس المقصود به كحب المؤمنين لله، لا، كحبهم هم لله، بمعنى أنهم يحبون الله ويحبون آلهتهم ويسوون بينهما، فكان ذلك شركا، خلافا لمن ظن أنهم لا يحبون الله البتة وإنما حبهم خالص لأوثانهم. فنقول هؤلاء كانوا يعرفون الله ويعبدون الله ويخلصون لله في بعض المواضع وخاصة في زمن الشدة، لكنهم يشركون الله. واقع هؤلاء يشهد بذلك، وقصصهم تشهد بذلك، وإخبار الله عز وجل عنهم في كتابه هو أعظم وأوضح دليل على ما كان يجري في حال الجاهلية. لكن هؤلاء والعياذ بالله لغلبة الشرك في نفوسهم إذا نجوا، إذا ذهبوا إلى البر، نسوا وتناسوا ماذا وقع وماذا حصل، ورجعوا إلى شركهم، فلم ينفعهم إخلاصهم السابق. يقابل ذلك في بعض الأزمنة المتأخرة من لا يشرك بالله إلا في حال الشدة، في حال الرخاء عبد الله، فإذا جاءته شدة من مرض أو فقد ولد أو عقوم أو رزق، نقص رزق أو نحو ذلك، فإنه يذهب إلى الولي. وإذا ما حوقق قال لك كما وقع هذا عيانا، قال لك أنا لا أشرك بالله أبدا، لكنني عند الضرورة أذهب إليه، يعني كأنه يجعل الضرورة سببا مقنعا في أن يذهب لغير الله. وهذا الذي أشار إليه الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في دعوته وفي بيانه لأنواع الشرك، وهو الذي قال فيهم إن المشركين الأوائل أحسن حالا من هؤلاء. فالمشركون الأوائل عند الشدة يخلصون، وهؤلاء عند الشدة جهلة يتعلقون بغير الله عز وجل، مع أن هؤلاء وهؤلاء كلهم على الشرك بالله عز وجل. والقسم الثالث الذين يشركون مع الله في حال الرخاء وفي حال الشدة كما هو حال كثيرين. في صفة هؤلاء يقول يقصده عند نزول الضر لجلب خير أو لدفع شر، يعني ما الدافع للوقوع في الشرك بالله عز وجل إذا نزل به الضر، أو أراد جلب خير أو أراد دفع شر، أو له حاجة. فإذا كانت هذه الأمور التي هي الأغراض والحاجات وطلبها من المخلوق ولا يقدر عليها إلا الله عز وجل وعظم هذا المخلوق، فهذا هو الشرك بالله عز وجل. ونوضح كلام الشيخ، يقول فيه صاحب الشرك يقصده عند نزول الضر لجلب خير أو لدفع شر، أو عند غرض حاجة لا يقدر عليه، لا يقدر عليه إلا المالك المقتدر. فهذا فيه إشارة إلى أنه يطلب من المخلوق ما لا يقدر عليه إلا الله. أما لو طلب من الحي القادر الحاضر ما يقدر عليه فليس بشرك، لأن هذا سائر وجار في بني آدم. لكن متى يكون شركا؟ إذا طلب من غير الله ما لا يقدر عليه إلا الله. ما هي الحالات التي تدخل في هذه الصفة التي تنتهي به إلى الشرك؟ إذا كان المعبود ميتا، الميت لا يقدر لا في قليل ولا في كثير، الميت لا يستطيع أن يعطيك لا ريال ولا مليون، لا يستطيع، فطلبه من الميت شرك. الثاني يكون غائبا فيناديه وهو غائب، فهذا أيضا نداء شركي لا يقدر عليه الله عز وجل. الثالث أن يستغيث بالمخلوق في الأمر الذي لا يقدر عليه إلا الله، مثل الإتيان بالولد أو نحو ذلك، أو طلب الرزق في الجملة، فيه سؤال المخلوق، قد يحتاج الإنسان ويسأل المخلوق، هذا ليس بشرك. لكن أن يأتي إلى هذا الشخص ويقول أرزقني، فالرزق لا يكون إلا من الله عز وجل. فإذا طلب من المخلوق ما لا يقدر عليه إلا المالك المقتدر، ثم صحب ذلك تعظيم هذا المدعو مع جعله لذلك المدعو أو المعظم أو المرجو في الغيب سلطانا به يطلع على ضمير من إليه يفزع، هذا في تفصيل للمسألة، وهو أنه يعتقد فيه وعنده اعتقاد داخلي أن عنده سلطان ومعرفة، وهذا جار على سنن كل المشركين، خاصة صاحب الضريح أو صاحب القبر الذي يدعونه من دون الله، أو إذا كان يعظم شجرا أو حجرا يرى أنه يمثل وليا من أولياء الله أو نحو ذلك، أو يرى أنه يعبد من دون الله، يعبده من دون الله عز وجل لأن فيه الجن والشياطين فهو يعبدها من دون الله، فهؤلاء كلهم يعتقدون أن لهم سلطانا خفيا. وأقبح ما في الشركيات عند القبورية هو اعتقاد هذا السلطان الخفي، فيقول لك الشيخ السيد له سر، له قدرة خفية، السيد يستطيع، سيدي فلان عنده قدرة، ويربط ذلك بشيء من كشوفاته وكراماته، وهذه الكرامات التي ربما وقعت أو لم تقع من زمن يستصحبها حتى بعد وفاته. والواقع أنه لا يقتصر هؤلاء على الأموات، بل كثير منهم يتعلق بشيوخ الطرق الأحياء، يعبدونهم من دون الله ويستغيثون بهم ويعظمه من دون الله، وهم الذين ينطبق عليهم أنهم إذا ذكر الله عبست وجوههم اشمأزت، وإذا ذكر الذين من دونه ممن يقدسونهم إذا هم يستبشرون. وما من أصحاب طريقة تقول لهم يا قوم وحدوا الله قولوا لا إله إلا الله إلا وأظهر الإشمئزاز في قلوبهم، من أنت؟ ماذا تقصد؟ يشمئزون وأنت تدعوهم إلى توحيد الله. لكن إذا قلت أصحاب الكرامات والشيخ صاحب كرامات وأنا سمعت له كرامة، فإذا به يستبشر ويفرح ويسر، لأن القلب معلق به. أعاذنا الله وإياكم من مثل هذه الحالات. أما من يعبد من دون الله فهم أقسام، منهم من دعا إلى عبادة نفسه كإبليس والشياطين وكفرعون وككثير من الطغاة، فهؤلاء يدعون الناس إلى عبادتهم. وبعض شيوخ الطرق الصوفية صار أشد طغيانا من فرعون. فهؤلاء والعياذ بالله لهم من العقوبة أشد من أولئك الذين أشركوا. أما القسم الثاني فهو من كان عابدا لله مطيعا لله رافضا لهذه العبودية الشركية، فهذا لا يضيره، كأنبياء الله وعلى رأسهم عيسى وكل من عبد من دون الله وهو غير راض، حتى ولو كان من الصالحين، حتى لو فرض أنه قد حول قبره إلى ضريح، فإنه إذا كان مؤمنا موحدا فالعقوبات تأتي على من أشرك به، أما هو فإنه ينجو في ذلك. وهذا جاء فيه كتاب الله عز وجل، قال الله تبارك وتعالى: إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون، لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون. فلما احتج المشركون وقالوا: إذا نحن نعبد الرسل ونعبد الملائكة ونعبد العزير ونعبد المسيح، إذا هم معنا، جاء الجواب من عند الله: إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها يعبدون. ولهذا في يوم القيامة تكشف الحقائق ويسأل: ماذا أجبتم المرسلين؟ ويسأل المرسلون: ماذا قلتم وماذا قيل لكم؟ يوم يجمع الله الرسل فيقول: ماذا أجبتم؟ وفي عيسى خاصة: يا عيسى أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانه، فيتبرؤون من عابديهم. ويا لله ما هذا الموقف يوم القيامة! هذه المليارات التي عبدت المسيح من دون الله، كيف سيكون موقفهم يوم القيامة إذا تبرأ منه نبي الله؟ فنعوذ بالله، نعوذ بالله من الخزي والعار، ونعوذ بالله من الشرك ونحو ذلك. فهذا هو الشرك بالله، وهذا هو أساسه: خضوع قلبي ومحبة داخلية واعتقاد. ولهذا الشيخ رحمه الله تعالى يشير في كشف الشبهات إلى مسألة الاعتقاد، يسمونها الاعتقاد في مصطلحات السيد الاعتقاد، هذه كلها مصطلحات خفية عند هؤلاء الذين أشربوا النواحي الشركية. فهو يعتقد في السيد، يعتقد في صاحب القبر. ما هذا الاعتقاد؟ اعتقاد معرفة الغيب، اعتقاد يأتيك في السر في الخفاء، ينقذك، يأتي لك بالولد إلى آخره. وبلغ ببعض أصحاب الطرق الصوفية والمروجين للصوفية أن يقول إن الولي يمكن أن يخلق الولد في بطن الأم، والله قالوا. ثم احتج بقوله تعالى: فتبارك الله أحسن الخالق. والله ما فيه أحد يفقه لغة العرب وسياق الكلام، لكن والعياذ بالله إنه ظلمة القلب التي أظلمت على العقل، فاحتج بمثل هذا الدليل. تبارك الله أحسن الخالقين، يعني في خالقين مع الله والله هو أحسنهم؟ أين أنت من دلائل القرآن؟ أحسن الخالقين والمصورين هو الله عز وجل، لا شريك له في ذلك. كل نسمة وكل خلق فالله هو الذي خلقه وصوره، الخالق البارئ المصور، لا شريك له في ذلك. ثم يأتي هذا ليحتج بهذا النص ويجعله مجملا، ثم يقول: إذن في خالق مع الله؟ هذا شرك في الربوبية، هذا شرك في الربوبية. لو اعتقد أن مدلول الآية أنها تدل على أن هناك من يخلق مع الله، شرك في الربوبية. لكن والعياذ بالله أوقعه فيه من أجل شيخه أو من أجل نشر بدعته وخرافته أن الولي يمكن أن يخلق الوليد في بطن الأم، يعني العقيم، الله أراد أن تكون عقيمة، ثم إذا طلبت من السيد فالسيد يذهب إلى رحمها وينفخ فيها روح ويخلق فيها ويأتيها الولد بسبب دعائها للسيد واعتقادها فيه وحبها له. النوع الثاني من الشرك هو الشرك الأصغر، والشرك الأصغر يدخل فيه الرياء كما فسره به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم من المسيح عندي؟ قالوا بلى، قال: الشرك الخفي. ثم فسره رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقوم الرجل فيصلي لمقام الرجل الذي ينظر إليه. وهذا في المسند. وفي الحديث الآخر: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. قالوا: يا رسول الله، وما الشرك الأصغر؟ قال: الرياء. فالرياء والعياذ بالله يدخل في هذا الباب. لكن العلماء رحمهم الله تعالى لما تكلموا عن مسألة الرياء ذكروا تفاصيل نجملها. الرياء في أصل الإيمان والعبادات هو النفاق، وأصل المنافقين أنهم يراءون، كما قال الله عز وجل: يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. فالرياء إذا كان في أصل العبادات وأصل الإيمان والتوحيد فهو النفاق. اثنين: أما إذا كان الرياء في العبادة ليس في أصلها فهذا أيضا فيه أنواع، وهو الذي نقول عنه أنه يدخل في الشرك الأصغر. لكن هل يحبط عمل صاحبه فيه أم لا؟ ذكر العلماء لذلك عدة تفاصيل. وحتى تتضح الصورة ينبغي أن يعلم أن الشرك الأصغر من الرياء يدخل فيه ثلاثة أقسام. القسم الأول منه أن يكون عابدا لله مخلصا لله، لكن في عبادة معينة يرائي فيها. هو في الأصل عابد لله، يصلي ويصوم لله، لكن يصلي ركعتين رياء، يصلي هاتين الركعتين رياء فيرائي فيها، فهذه عبادة حابطة. وبعضهم يخشى على صاحبها إذا أنشأها أن ترتقي به إلى ما هو أشد من ذلك. الثاني أن يقصد إلى العبادة، ومثل الصدقة يدخل فيه الإنسان يتصدق رياء، ما بعثوا إلى الصدقة إلا المراءاة، فهذا والعياذ بالله يحبط به عمل صاحبه من أساسه، أعني لا أجر له لا في صلاته ولا في صدقته. الثاني أن يبدأ العبادة لله ثم يدخلها الرياء، وهذا هو الكثير، يبدأ العبادة ثم يطرأ له من وساوس الشيطان ونحو ذلك أن يرائي، فهذا له حالتان: إن دافعه حتى دفعه فإنه لا يضره إن شاء الله، لأنه نوع من الوسوسة التي قد يؤجر صاحبها. أما إن استجاب للرياء فإنه يحبط عمله. وهل يحبط عمله كله أو من بدء الرياء أو يفرق بين العبادة التي يترتب أولها على آخرها والتي لا يترتب أولها على آخرها؟ للعلماء رحمهم الله تعالى في ذلك تفصيل. ويكفي جملة في ذلك أن يحذر الإنسان من أن يجعل شيئا من عمله لغير الله عز وجل، وإذا ما خطر إليه خاطر فليعلم أن هذا لا ينفعه أبدا. النوع الثاني: الإقسام بغير الباري، أي الحلف بغير الله عز وجل، كالحلف بالآباء والأمهات والأمانة ونحو ذلك. وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحلف بغير الله عز وجل، وتفاصيل باب الحلف بغير الله موجودة في كتاب التوحيد، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان آخر الأمر منه النهي الشديد عن ذلك. ما ورد في ذلك قبل النهي، كانوا يتساهلون سواء قصد به اليمين أم لم يقصد به اليمين، فكانوا يتساهلون في ذلك. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك نهيا شديدا، حتى نهى عن عمر لما حلف بأبيه، نهى عمر رضي الله عنه وقال لا تحلفوا بآبائكم، وقال من أراد أن يحلف فليحلف بالله أو ليصمت. فهذا هو الشرك الأصغر. ويدخل في أنواع من الشرك الأصغر ووسائل الشرك ما سيفصله المؤلف.
قال رحمه الله: ومن يثق بودعة أو نابي أو حلقة أو أعين الذئاب أو خيط أو عضو من النسور أو وتر أو تربة القبور لأي أمر كائن تعلقه وكله الله إلى ما علقه ثم الرقى من حمة أو عين فإن تكن من خالص الوحيين فذاك من هدي النبي وشرعته وذاك لا اختلاف في سنيته أما الرقى المجهولة المعاني فذاك وسوس من الشيطان وفيه قد جاء الحديث أنه شرك بلا مرية فاحذرنه إذ كل من يقوله لا يدري لعله يكون محض الكفر أو هو من سحر اليهود مقتبس على العوام لبسوه فالتبس.
انتقل الشيخ رحمه الله تعالى إلى بعض أنواع الشرك الأصغر وبعض وسائل الشرك لأنها متداخلة، فيها أنواع من الشرك الأصغر وفيها أنواع من وسائل الشرك ونحوها، وفيها أحيانا تداخل. وإن كان الشيخ في البداية ذكر أنواع من الرقى ونحوها وما يدخل منها في الشرك مع تفصيل ذلك، وكلها تقريبا داخلة في الشرك الأصغر. بقي أن أقول عن الحلف بغير الله السابقة، إن العلماء رحمهم الله تعالى قالوا من حلف بغير الله معظما للمحلوف كتعظيم الله فهو شرك أكبر، وهذا يقع من المتعلقين بغير الله عز وجل من الطرق الصوفية وغيره، فهذا أحيانا يحلف بسيده ويعظمه كتعظيم الله أو أشد. والدليل على وجود هذا أن بعض هؤلاء إذا أريد للحلف في أمر ينكره إن أمر بالحلف بالله حلف كاذبا، قيل له احلف بالله أنك لم تفعل هذا احلف، فإذا كان يعتقد بسيد أو شيخ طريقة وقيل له احلف بالسيد يا أبا، فهذا دليل على أنه يعظم السيد كتعظيم الله بل أشد. وعليه فلو أراد أن يؤكد في موضع آخر يمينه بالحلف بسيده فإنه شرك أكبر في مثل هذه الحالة. أما الشرك الأصغر فهو ما يجري على اللسان من الحلف بغير الله عز وجل مما لا يستقر فيه في القلب تعظيم كتعظيم الله عز وجل، مثل والنبي والأمانة وحياة والدي وكذا، هذا كله من الشرك لكن يجب الابتعاد عنه، هو شرك أصغر لكن يجب الابتعاد عنه والحذر. الشيخ رحمه الله تعالى ذكر جملة من الأمور التي يتعلق بها العوام ونحوهم، وهي من الأشياء المنتشرة قديما وحديثا، وفي زمن الشيخ حافظ حكمي رحمه الله تعالى كانت منتشرة بشكل كبير في بعض المناطق التي قل فيها بيان التوحيد والدعوة إليه، لكن والحمد لله في كثير من الأماكن يعني ظهر التوحيد واختفت هذه الأمور. أما في العالم الإسلامي وفي أماكن الجهل وعند بعض القبائل وغيرها فكثير منها ينتشر ويشتهر. لذلك ينبغي للدعاة إلى الله عز وجل أن يبينوا للناس التوحيد وأن يحذروهم من هذه الأنواع. منها: ومن يثق بودعة أو نابي. والودع معروف، شيء يسمى الودعات يجلب من البحار. هذه الودعات البيضاء أو تميل إلى البياض أو الصفراء أو نحوها، هذه يعتقدون عند إخراجها من البحر أن لها شيء من السر، فيأتونها وينظمونها في خيط ويعلقونها في رقاب الصبيان لتدفع عنهم العين، فهذا شرك أصغر. أو ناب، وهذا أيضا اشتهر أن ناب الضبع إذا نزع، قتل الضبع وينزع نابه، فإنه يحمي من العين، فهذا أيضا شرك أصغر. أو حلقة، وهذا كثير وأنواع، خيط، حلقة، حلقة من نحاس أو من حديد أو نحو ذلك، أو حتى سبحة، أو كلها يعلقونها على الصبيان وأحيانا على السيارات وأحيانا على الدواب قديما، خوفا من العين، يزعمون أنها تحمي من العين، فهذا أيضا شرك أصغر. أو أعين الذئاب، وهذه أيضا يزعم أنها إذا علقت تمنع الجن. واشتهر أيضا جلد الذئب وأنه يمنع الجن. والذي يظهر أنه ليس هناك دليل مادي محسوس مقنع أن الجلد أو عين الذئب أو نحو ذلك أنها تمنع الجن، ليس فيه دليل. وما يدعيه هؤلاء ليس عليهم دليل. ولذلك نحن نقول حتى لو ادعوا أن جلد الذئب أو عين الذئب تمنع الجن فإن هذا لا يكفي وليس عليه دليل صحيح، ولذلك نرى منع ذلك. سيقول لك هذا الراقي أو غيره: لا، أنا عندي وأنه يمنع. نقول: والله لو كان كذلك لكان كل بيت يأخذ عنده جلد ويضعه على طرف بوابة بيته ولا يدخل عليه جن ولا شياطين ولا، لكن الواقع يشهد غير ذلك. لكن هو يجعله حجابا لمن جاء إليه، فإذا جاء إليه المريض ليعالجه يأتي ويقول: ائتي بجلد الذئب وضعه إلى آخره. إذن تبين فساد الدعوة، لأنك تقول إنه يمنع الجن أن يصلوا، فلو كان كذلك لمنع على كل حال، لكن الحقيقة أنك تستخدمه في بعض الأحوال، فدل على أن هذه دعوة لا دليل عليها. فلذلك الاعتقاد بهذا هو نوع من الشرك الأصغر. أو خيط، خيوط أيضا تعلق على الصدور ونحوها، سواء كان هذا الخيط من نوع معين أو له طريقة في خيطه وكفه ونحو ذلك، أحيانا يجعلونه جملة من العقد أو كفة بطريقة معينة أو نحو ذلك، وأنها تمنع من المرض أو من الحمومة أو الشيطان أو العين أو غير ذلك، فهذا أيضا لا دليل عليه. أو عضو من النسور، يقطعون أعضاء النسر قطعا صغيرة ويجعلونها خرز ثم يعلقونها على الصبيان، هذا أيضا من الشرك الأصغر لأنه لا دليل عليه. أو وتر، ومعروف أن الوتر هو وتر القوس ويكون من جلد، فإذا كان قديما عتيقا يزعمون أنه بكثرة استخدامه وعتقه، ولا أدري كيف تحول هذا الوتر الذي على القوس ليكون مما يحمي من العين والذئاب ونحو ذلك والدواب عن الصبيان، ولا فهذا كله لا دليل عليه. أو تربة القبور، هناك فرق بين التبرك بتربة القبور فهذا من وسائل الشرك وهو حرام، وبين الاستشفاء بتربة القبر فهذا شرك أصغر، وكلاهما محرم. فبعضهم يأخذ من تربة القبر ويستشفي، وهذا مشاهد، كل من تعلق بالقبور تجده يستشفي بغبار القبر وبتراب، وكل من تكلم عن الأضرحة والقبور الموجودة في البلاد الإسلامية يجد هذا عيانا، أن الأم أو الرجل أو غيره يأتي إلى القبر سواء كان معه المريض فيمرغه في تراب القبر، أو أنه وهذا الأكثر يأخذ شيئا من تراب القبر ويضعه في لفافة أو نحو ذلك ويذهب به ليستشفي به. فاعتقاد أن هذا يشفي هو من الشرك الأصغر لأي أمر كائن تعلقه، يعني علقه لأجل الشفاء، لأجل منع العين، لأجل طلب الرزق، لأجل الولد، لأجل وكله الله إلى ما علقه، وهذا من العقوبات العاجلة. فهو أولا يقع في الشرك، ثانيا تتسلط عليه الشياطين، وثالثا لا يتحقق له ما أراد، لا يحفظ، بل يتركه الله عز وجل ويكله إلى من تعلقه. وفي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم: من تعلق شيئا وكل إليه. وأيضا قال صلى الله عليه وآله وسلم: من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودع فلا ودع الله له. ولما رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا عليه حلقة من صفر كما هي الآن موجودة في الحلقات المعدنية ونحوها، قال: ما هذا؟ قال: من الواهنة، يعني قصده يمنع الواهنة، يمنع المرض. فقال: انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، فإنك لو مت على ذلك ما أفلحت أبدا. فمن تعلق بغير الله عز وجل وكل إليه. وهذا باب عريض في باب الشرك الأصغر وفي المسائل الجزئية المتعلقة بحفظ الصبيان أو منع العين عنهم أو نحو ذلك، أو ما يتعلق بما هو أكبر من ذلك. من تعلق بغير الله وكل إليه، سواء كان في حال الفرد أو في حال الأمة. الشيخ رحمه الله تعالى بعد ذلك تكلم عن الرقى، ثم الرقى من حومة أو عين، فإن تكن من خالص الوحيين فذاك من هدي النبي وشرعته، وذاك لاختلاف في سنيته. الرقى معروفة، وهي طلب الرقية لمريض ونحوه، من حمى أو عين. والحمى هو لدغ ذوات السموم كالحية والعقرب ونحوه، والعين معروفة سواء كانت عينا خالصة يمرض صاحبها، أو كانت عين نفس من الجن. هناك عين من الجن تمرض صاحبه، وهناك عين من الإنس، وهناك عين تكون من الإنس والجن، بمعنى أن العائن والعياذ بالله يسهل مرور الجن، فتتحول العين أحيانا إلى مس، ويكون فيها عين ومس. أسأل الله يعافينا ويعافيكم جميعا. والإصابة بالعين مقطوع به، ودلت عليه الأدلة الصريحة من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم. وقال صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: العين حق، ولو كان شيء سابق القدر لسبقته العين، وإذا استغسلتم فاغسلوا. فالعين حق، وإذا استغسلتم فاغسلوا. ويجب على كل مسلم ومسلم أن ينفع أخاه، وأن لا يكون بين المسلمين تشاقق في هذا الباب. أيها الإنسان، إذا أو من رجل أو امرأة، إذا أحد من أقربائك أو من غيرك أو من غيره شك وقال تعال، ائت طائعا، لأنه إما لأنه سيؤدي لأحد أمرين: إما أن يكون في عين فأنت والله تكون سببا لشفائه. وقصة النبي صلى الله عليه وسلم مع الصحابيين لما عانى أحدهم الآخر معروفة. فأنت تنفع أخاك. وقضية والله لا أنه سيكون أنا ما أدري إيش، لا يا أخي، أنت تنفع أخاك، تزيل عنه وتؤجر على ذلك، وربما يحفظك الله عز وجل. أو الأخرى بأن تمحض خاطر صاحبك، قد يكون فيه شك فيك، فلكن لما تتمضمض له أو تعطيه شيء من هذا ثم بعد ذلك يبقى معه مرضه، يطمئن وتصبح لك مكانة ومنزلة عنده، ويستحي لأنه ربما ظن فيك شيئا لم يكن موجودا. فأنت على الخير، إما هذا وإما هذا. وهذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا استغسلتم فاغسلوا. لا تتأفف، انفعوا إخوانكم. كما أن الراقي ينفع أخاه، فكذلك أيضا فيما كان فيه من شك من هذه الأمور التي تجري بين الناس. يقول: ما حكم من يجعل في سيارته الجديدة ضربة متعمدا، أو يجعل في بيته عيب متعمدا حتى يدفع عين الناس؟ هذا من الجهل، نرى أن هذا من الجهل، ولا أظنه ينفع صاحبه، ولذلك لا نرى أن يفعل مثل هذا الفعل. هل يجمع العبد بين التوكل على الله في رزق أهل بيته بعد موته وبين حديث إنك انتذر؟ لا والله، الحديث صريح، الحديث صريح، انتذر ورثتك أغنياء. فهذا في حال الوصية، في حال الوصية.
النبي صلى الله عليه وسلم قال لمن أراد أن يوصي بماله
أو بشطر ماله، فقال له: إنك انتذر ورثتك أغنياء خير من انتذرهم على يتكفمون الناس. ولهذا الإنسان الذي ليس عنده إلا ما يكفي ورثته، ورثته أولى به. إنسان كبير السن ويخشى الموت ويريد أن يوصي، ما عنده إلا بيت، هذا البيت لأولاده، لا يصلح أن يوصي، اجعله لأولادك، هم أولى، ثلثك هذا أولى أن يكون لأولادك. لكن الإنسان الذي أعطاه الله خيرا فلا بأس أن يتصدق، ولهذا جعل في الشريعة أنه لا يزيد عن الثلث. ما قولكم في من نفى تلبس الجن؟ هؤلاء جهلة، يعني غالبهم ممن تأثر بالطب النفسي، يعتقدون أن قضية تلبس غير صحيح، وأنها كلها ما هي إلا أمراض نفسية، فصام وذهان واكتئاب إلى آخره. فهذا جهل من هؤلاء. والأدلة والواقع يشهد بأنه قد يتلبس الجني بالإنس. ما معنى وأفلح وأبيه إن صدق؟ هذا نعم ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، والجواب أن هذا لم يكن يقصد به اليمين، أو أنه قبل النهي. الإسفرة الطبية هل تأخذ حكم الدواء أم هي من التمائم؟ حقيقة بالنسبة للأسورة، أنا إلى الآن ما عندي معلومة أن لها الجانب الطبي الصحيح، لأنني لا أراها في الدراسات العلمية الأكاديمية الطبية والصيدلية تدخل هذا المدى، وإنما هي تباع في الصيدليات أو تباع في الأماكن. فأنا أخشى أنه ليس لها معنى طبي، وإنما لها معنى وتأثير نفسي على صاحبها. والخلاصة أن الأمر إذا كان من الناحية المادية البحتة هو سبب فهذا نوع من الطب جائز، إذا كان فيه شك فعلى الإنسان أن يترك. والله أعلم. هل يجوز التبرع لمسجد بجوار ضريح وبينهما مسافة لكن المسجد يسمى باسم هذا الضريح؟ هذا السؤال يحتاج إلى تفصيل، يحتاج من صاحب السؤال إلى شيء من التفصيل، لأنه إذا كان الضريح ضخما ويشرك به والمسجد بعيد لكن متعلق به والناس فهذا من ذاك. أما إذا كان مجرد التسمية فقط والضريح لا يتعلق به والمسجد مستقلا فهذا قد يجوز التبرع به له، والله أعلم. كيف يتوب من عليه ديون كثيرة ولا يستطيع سدادها؟ هذا ما هي قضية التوبة إلا إذا كان استدان وهو لا يريد أداء الدين، فإذا كان يستدين ولا يعزم على أداء الدين فهذا ذنب، عليه أن يتوب إلى الله عز وجل منه. أما إذا كانت اضطرته ظروف وصار عليه شيء من الدين فعليه أن يسعى في سداد هذا الدين، وليس عليه في ذلك ذنب إن شاء الله تعالى، ما دام لم يخل لا بطريقة الاستدانة ولا بعزمه على أن يؤدي هذا الدين. ومن أخذ مالا من أموال الناس وهو عازم على أن يؤديه أدى الله عنه، والواقع يشهد بذلك أن كل إنسان يأخذ من الناس مال وهو عازم يسر الله عز وجل له السداد. فصاحب السؤال ونحوه نقول اسأل الله عز وجل أن يعينك على السداد واسعى في ذلك ولو قليلا، لأن الله قد يفتح عليك بفاتح من غناه وتسدد دينه وتكون أيضا غنيا عنه وعن غيره. ما الفرق بين القبول والإنقياد في شروط لا إله إلا الله؟ القبول والإنقياد متداخلة، لكن القبول هو القبول القلبي والتسليم، الإنقياد هو الإنقياد العملي، هذا هو أقرب ما بينهما من فرق. الاستعانة بالمخلوق يجوز فيما يقدر عليه، ومع الاستعانة التوكل على الله أولا، فما مقدار تلك الاستعانة بالمخلوق وحدها المشروع؟ لا ندخل في التفاصيل. الإنسان في الأمور التي يعين بها صاحبه هي على درجات، والناس معروفة عنده. تقول يا فلان أعطني الكتاب، هذه استعانة. أعطني القلم، يا فلان افعل لي كذا، ابحث لي عن كذا، هذا كله ويترقى هذا. فكل ما كان يقدر ما يقدر عليه المخلوق فالمسلمون يعين بعضهم بعضا وهم يجرون على هذه المعونة. لا ندخل في التفاصيل الدقيقة في هذا الباب، إنما الإنسان إذا استعان بأخيه وطلب منه أن يشفع له أو أن يودي عنه شيئا معينا فعليه أن يدعو لأخيه، وعليه أن يتوكل على الله عز وجل وأن لا يتعلق بالمخلوق. ما عدا ذلك لا حاجة إلى الدخول في التفاصيل. عند حلول المصيبة بالإنسان وعافيته منها وذبحه لله ذبيحة وتوزيعها وأكلها بغرض إنهار الدم تعبدا وحمدا على السلام، هل هذا من العبودية أم يتساوى مع الذبح للأكل؟ لأن الذي يظهر لي في ذلك أنه نوع من الشكر، نوع من الشكر، وهذا مثل الذي ينذر إن شفى الله مريضي أذبح قعودا، فهذا الذبح ليس هو العبودية، لأن العبودية تقرب بها إلى الله من هدي أو أضحية، وإنما ذبحه له لأجل أداء النذر. وكذلك أيضا في مثل حال السؤال ذبحه لهذا لأجل الشكر لله عز وجل، فهذا نوع من الصدقة، نوع من الشكر. فيعني هل يتساوى مع الأكل أو لا يتساوى أو أحسن قليلا هذا علمه عند الله عز وجل. لا شك أن الإنسان إذا وفى بنذره إذا تصدق بصدقة تختلف، يعني إنسان يذبح ذبيحة ليتصدق بها أو يذبح ذبيحة ليأكل منها، لا شك أن الأولى أعظم أجرا من الثانية. هذه قصة تقول ذهبت عند شيخ قيل لها إنه يعالج، وقبل القدوم عليه دار بينها وبين زوجها كلام أنه لا يثق به ولا يستعمل علاجه، فلما جلسوا عنده أخبرهم هذا الشيخ، وذكرت أنه في العراق، بما دار بينها وبين زوجها، فعرفت المرأة أنه كاهن أو ساحر، فدار بينهم كلام ومن تضمنه أنهم سيبلغون عنه، فهددهم أنه سيضرهم، فخاف الزوج وحذر زوجته من التبرير عنه خوفا من هذا الساحر، فهل هذا من الشرك أو الخوف الطبيعي؟ والله أن الذي يظهر لي أنه نوع من الشرك الأصغر، لأنه لا يقدر، هذا نوع من الشرك الأصغر، فهو لا يستطيع أن يضر إلا بإذن الله عز وجل، وهم أعجز، هم أعجز. أمور من الأشياء السهلة التي تدل على عظيم عجز هؤلاء، وهؤلاء الذين يدعون هذه الدعاوى العريضة، انظر أين يعيشون، يعيشون في الزبالات. إذا كان يقدر لماذا لا يجمع الملايين عنده؟ إذا كان عنده الجن وعنده الشياطين ويستطيع أن يصل، لماذا لا يذهب إلى البنوك والخزانات والتجار وغيرهم ويأخذ أمواله؟ لا يقدرون ولا يستطيعون. فلذلك الإنسان يتوكل على الله عز وجل، لكن كان الأولى بأصحاب القصة ألا يتكلموا بهذا الكلام عنده، أن يقول له أنت كذاب وسنبلغ عنك ونحو ذلك. الطريقة الحكيمة أنكم تتعللون بأي علة معينة، أنه والله نحن جاءنا تلفون، نحن عجلون، وإلا تسمعون منه ماذا يريد وتهز رؤوسكم وتخرجون منه، ثم يكون التبليغ بطريقة غير مباشرة. في قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، هل يدخل الشرك الأصغر؟ هذا في خلاف بين العلماء رحمه الله، هل يدخل الشرك الأصغر أو لا يدخل؟ فيه خلاف، واختلاف العلماء في ذلك يعني يدل على أن السكوت عن مثل هذا الأمر مما يقتضي من العبد أن يحذر منه، لأنه لو كان هناك جزم بأنه يغفر ربما تساهل الإنسان، جزم بأنه لا يغفر قد يقول إنه يعارض الآية، ويغفر ما لا يغفر أن يشرك ويغفر ما دون ذلك. فكون العلماء رحمه الله وقع فيهم أو عندهم شيء من الخلاف في هذه المسألة دليل على أن خفاءها فيه حكمة، وهو أن يحذر الإنسان من هذا الشرك، لأنه قد يغفر وقد لا يغفر، لكن لا يخلد صاحبه في النار. هل هناك فرق بين القبول والانقياد؟ ذكرنا قبل قليل الفرق بينه. يقول يجوز الاستعانة نحو بحي قادر حاضر، ما الدليل على ذلك؟ استعانة الناس بعضهم ببعض هذا معروف، كل يستعين وكل، حتى في الحروب، وفي أنت تستغيث بشخص عندك وأنت على ضرر أو عند نار أو عند بحر، جائز لأنه يسمع، كذلك أيضا يستعين بعضهم ببعض، فلا حاجة إلى السؤال عن الدليل. أما القول بأنه حي حاضر فهذا حتى لا نقع في الشرك الأصغر أو في الشرك الأكبر، إذا كنا حي حاضر حتى لا تدعو غائبا ولا تدعو ميتا، فسؤالك للحاضر سواء كان بالتلفون أو هو يسمع منك أو برسالة هذا كله جائز، لأنك تسأل الحي الحاضر القادر. أما الميت فلا يجوز، أما الغائب فلا يجوز، أما غير القادر أي فيما لا يقدر عليه إلا الله عز وجل فلا يجوز. هل الرياء قسمان، ترك وفعل؟ يعني هو الأكثر أنه فعل، لكن هل يكون تركا؟ ربما يترك شيئا نوعا من الرياء، قد يكون يعني قد يترك شيئا من ماذا وهو لا يتركه رياء، مثل إنسان معتاد على أن يفعل شيء ثم يتركه أمام الناس ريان. هل يمكن أن يفسر النذر الذي وصله صلى الله عليه وسلم بأنه استخرج من البخيل النذر المعلق على أمر معين؟ الذي يظهر لي هو العموم، لأن ما معنى النذر؟ ما معنى النذر؟ النذر أن تعلق الأمر لأمر آخر، تعلق فعل لأمر آخر، ما عدا ذلك لا يسمى نذرا. كونك تتصدق من أجل الدواء، داووا مرضاكم بالصدق، هذا ما هو نذر. هذا لأن مشكلة النذر لماذا يستخرج به من البخيل؟ لأن صاحب النذر يعلق الأمر بعد حصوله. يعني إن شفى الله مريضي أذبح ذبيحة، إذن أنت تعلق هذه الذبيحة إلى أن يشفى مريضك، فهذا دليل على أنك لم تفعل إلا إذا شفي مريضك. ولهذا في الغالب، لأنه لا علاقة للنذر بشفاء المريض، ما في علاقة. يعني من يتصدق من أجل الشفاء هذا له علاقة، لكن من ينذر ما له علاقة. ليش ما له علاقة؟ لأنك تعلق الذبيحة والصدقة أو الصيام متى؟ إذا وقع ما تريد، ما له علاقة. وبعض العوام يظن أن له علاقة، يظن أنه يتقرب إلى الله أنني سأصوم 10 أيام إذا شفيت. نقول لا علاقة له. لماذا؟ لأنك لن تصوم أو تتصدق إلا بعد أن يشفى مريضك، إذن لم يجعله سببا، ليس سببا. وقوله يستخرج به من البخيل، لأن الكريم هو الذي يتصدق بدون نذر ويصوم ويتعبد لله عز وجل بدون نذر. وغالب الذين ينذرون يندمون، والسبب أنه تحقق ما أراد. إن نجحت يا شباب أذبح لكم قعود، اختبار وطلع الاختبار سهل وما شاء الله، وإذا به نجح، ونجح زملاء كلهم وكلهم يتضحكون، ما عليهم واجب، وهو فين القعود يا فلان؟ القعود ب4000 وذبيحة في طبقه يبي له 2000، تبي لك 6000 وأنت طالب ما عندك إلا 800 ريال أو 900 ريال، فيندم. وغالبا ما يندم لما يكلف نفسه أصوم شهر، لئن شفى الله لأصومن شهرا، ثم يشفى مريضه والحمد لله، يعالجه ويأتي العلاج والشفاء من الله، ثم يندم على ذلك. طيب نكتفي بهذا، وإن شاء الله نجيب على بعض الأسئلة في نجيب عليها غدا إن شاء الله. صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله.